1 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الـ FM في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل التحايا وأرقها من أسرة إذاعة العراق الحر لمستمعين الأعزاء في كل مكان. معكم سمير علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين، وفيها نتابع: وزارة النفط العراقية ترد على تصريحات رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان، بوهيميا الخراب تثير اللغط في اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، وقبل نهاية الساعة نبقى مع الشاعر فالح الدراجي وبرنامج مبعدين لمتابعة مقابلة أجرها مع الكاتب والشاعر الدكتور سعد الصالحي. سيدتي وسادتي، في أربيل عقد ممثلو كافة الأحزاب والكيانات الكردستانية المسجلة لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اجتماعا لبحث العديد من القضايا المتعلقة بالعملية الانتخابية وقضية كركوك، وطالب المجتمعون بإجراء الانتخابات في كركوك مثل باقي المحافظات العراقية. رئيس الإقليم مسعود بارزاني أكد للصحفيين أن الكرد يعارضون منح كركوك وضعا خاصا في الانتخابات. عبد الحميد الزباري وفانا بالمتابعة التالية.
قال مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق أن جميع الأحزاب والأطراف الكردستانية تعارض إعطاء الخصوصية لمدينة كركوك خلال الانتخابات العراقية القادمة التي من المقرر أن تجري في منتصف كانون الثاني القادم في بداية العام الجديد. وكان مجلس النواب العراقي أحال قانون الانتخابات إلى المجلس السياسي العراقي في الأسبوع المنصرم لعدم توصل الأطراف العراقية إلى صيغة مناسبة حول كيفية إجراء الانتخابات في العراق، وسط مطالبة جهات عراقية بإعطاء كركوك وضع خاص مقابل رفض كردي. وجاءت تصريحات رئيس إقليم كردستان العراق عقب اجتماعه مع ممثلي جميع الأحزاب والكيانات الكردستانية المسجلة لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، وبحث معهم المسائل المتعلقة بانتخابات كركوك ومشروع قانون الانتخابات المقترح في مجلس النواب العراقي. وعقب انتهاء الاجتماع أدلى مسعود بارزاني للصحفيين بتصريح مقتضب معلنا فيه موقف الأطراف الكردستانية من انتخابات كركوك، وقال:
انجام دين لقال همو حزب لعنكون.
رأينا من الضروري أن نعقد اجتماعا موسعا لجميع الأحزاب والأطراف لبحث نقطتين: الأولى مسألة قانون الانتخابات العراقية ومسألة كركوك، ويبدو أنهم يريدون جعلها مرة أخرى مشكلة وذريعة. وأعلن البارزاني أن القيادات الكردية ترفض بشكل قاطع إعطاء الخصوصية لمدينة كركوك خلال الانتخابات العراقية القادمة، مؤكدا أن هذا موقف جميع الأحزاب الكردستانية، مضيفا بالقول:
خوش بختانا لسر سلي كركوك ونوچا دبروكاني تر.
لحسن الحظ كانت مواقفنا موحدة حول مسألة كركوك والمناطق الأخرى، وقررنا أنه نحن الكرد والكردستانيين لن نقبل بأي شكل من الأشكال بإعطاء الخصوصية لكركوك مع باقي المحافظات العراقية الأخرى، ولن نقبل بإصدار أي مادة أخرى خاصة عن كركوك، لأن المادة الوحيدة هي المادة 140، وهذا موقف جميع الأطراف. وشدد البارزاني أيضا أن القيادات الكردستانية ترفض فصل كركوك عن المدن العراقية الأخرى أو تحديد مقاعد مجلس المحافظة بين مكوناتها قبل إجراء الانتخابات، وأضاف:
بهمول لعنة كان إشراد جينين كيما وقو كردية كالوستين قبولناكين
نريد أن نعلن لجميع الأطراف أننا ككرد موقفنا واحد، ولن نقبل بفصل كركوك أو إصدار قانون خاص لها أو إجراء انتخابات خاصة فيها أو توزيع الكراسي فيها مسبقا، انتهى التعليق. إلى ذلك أصدرت رئاسة إقليم كردستان العراق بيانا أشارت فيه أن الأحزاب والكيانات السياسية التي اجتمعت مع مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان اتخذت جملة قرارات، منها المطالبة بإجراء الانتخابات في كركوك تزامنا مع باقي المحافظات العراقية وبدون استثناء، ورفض تجزئة كركوك إلى مراكز انتخابية متعددة وعلى أساس عرقي لأن ذلك مخالف للمبادئ الديمقراطية والدستور العراقي، وأن جميع الأحزاب والكيانات الكردستانية تؤكد على موقف موحد حول قضية كركوك كركوك والالتزام التام بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي. كما أشار بيان ديوان رئاسة أقليم كردستان العراق أن الأحزاب الكردستانية طالبت تشكيل لجنة لدراسة الخيارات المتعلقة بتوحيد الآراء بما يخدم مصالح شعب كردستان. وجاء فيه أوصى ممثلو الأحزاب والكيانات بضرورة التواصل والاستمرار في اللقاءات لغرض تعميق العمل المشترك في جميع المجالات. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيدتي وسادتي، في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أكد متحدث رسمي باسم وزارة النفط العراقية أن جميع العقود التي أبرمتها وتبرمها الوزارة مع شركات النفط العالمية هي عقود قانونية ولا يحق لأحد المساس بها. جاء ذلك ردا على تصريحات أدلى بها مؤخرا رئيس لجنة النفط والغاز النيابية حول احتمال تغيير أو إلغاء هذه العقود في حال مجيء حكومة جديدة. لمعرفة المزيد عن موقف الجانبين وما يقوله القانون في هذه القضية، دعونا نتابع تقرير غسان علي.
في الوقت الذي تسير فيه وزارة النفط العراقية قدما باتجاه إبرام عقود مع شركات عالمية لتطوير واستثمار عدد من الحقول النفطية غير مكترثة، بتصريحات بعض البرلمانيين العراقيين التي تتحدث عن عدم قانونية تلك العقود ومخالفتها للدستور واحتمال تغييرها أو إلغائها مع مجيء حكومة جديدة بعيد الانتخابات المقبلة، جددت وزارة النفط العراقية وعلى لسان متحدثها الرسمي عاصم جهاد تأكيدها على أن جميع العقود النفطية التي وقعتها الحكومة مع الشركات الأجنبية مبنية على أسس قانونية ومنسجمة مع الدستور العراقي، مشيرا إلى أن تصريحات بعض النواب التي تقول عكس ذلك تحمل طابعا سياسيا أكثر منه قانوني.
صيغ العقود هي قانونية، أعطى الدستور الصلاحية للحكومة أن تبرم العقود مع الشركات وبما يخدم الصالح العام. القوانين الحالية تتيح للوزارة أو للحكومة إبرام هكذا. الدستور الحالي أيضا يعطي الصلاحية للحكومة الاتحادية بهذه الصلاحيات، وبالتالي أكثر هذه التصريحات هي تصريحات تأتي سياسية أهداف واضحة يعني.
ويدعو جهاد في حديث لإذاعة العراق الحر الكتل السياسية إلى العمل على إقرار قانون النفط والغاز بدل انتقاد العقود التي تبرمها الوزارة، لافتا إلى أن تصريحات لجنة النفط والغاز النيابية قد تؤثر على عمل الشركات العالمية في العراق وبالتالي التسبب في خسائر كبيرة للقطاع النفطي في البلاد بحسب تعبيره.
بدلا من انتقاد هكذا وتشويه صورة العراق، كان الأحرى يعني أنه بحسم موضوع قانون النفط والغاز الذي ينظم إدارة الثروة ويحدد المهام والمسؤوليات. بالتالي بغض كل شيء يعني لماذا هذا الاعتراض إذا كانت هذه العقود تأتي في وقت يعني العراق بأمس الحاجة إلى الأموال، بينما أنه هذه العقود هي بشكل شفاف وبشكل تنافس والشركات المرموقة، العراق بحاجة إلى تشجيع الشركات.
ويشير غالبية أعضاء لجنة النفط والغاز النيابية إلى أن الدستور العراقي نص على ضرورة وجود قانون صادر من مجلس النواب لكل عقد تبرمه وزارة النفط العراقية مع الشركات الأجنبية. وفي هذا الإطار يشدد رئيس اللجنة علي حسين بلو على عدم شرعية تلك العقود واحتمال تعديلها أو إلغائها، محذرا في الوقت ذاته الشركات المتعاملة مع وزارة النفط من احتمال تعرضها لخسائر كبيرة في حال تم إقرار قانون النفط والغاز مستقبلا.
ليس هناك سند قانوني لهذه العقود، لذلك أتوقع يكون تعديلها أو تغييرها في بعد الانتخابات القادمة وتغيير الحكومة على ضوء هذه الانتخابات.
طيب ما تعتقد أن هذا يؤثر على سمعة العراق في التعاقد مع هذه الشركات قد تحجم في المستقبل؟
احنا بدينا رأينا والكل يسمع، لذلك هم يتحملون المسؤولية. نحذر كل الشركات وحذرنا في السابق أيضا، لأنها سوف يتم تعديل القوانين وفق القانون النفط والغاز الذي سوف تشرع في المستقبل، لأن لديهم قانونيين ويدركون جيدا أن هذا العمل يعتبر غير قانوني، لماذا يبرمون مثل هذه العقود؟
بيد أن الخبير القانوني طارق حرب يؤكد عدم وجود أي نص دستوري يشترط سن قانون للعقود المبرمة مع الشركات النفطية، مضيفا أن الدستور أعطى لمجلس الوزراء العراقي صلاحية التوقيع على العقود النفطية.
نص في دستور أو قانون يقول أن كل تعاقد تجريه الدولة بشأن النفط يجب أن يصدر قانون. أن هذه العقود أبرمها مجلس الوزراء، هذه الموافقة تتفق مع أحكام الدستور.
ويشير حرب إلى أنه ليس من حق أي حكومة عراقية مقبلة إلغاء هذه العقود نتيجة احتوائها على شروط جزائية قد تتسبب في خسارة العراق لأموال طائلة.
يمكن إلغاءها من أي حكومات مقبلة. بل حتى العقود التي أبرمها نظام صدام مع الشركات الروسية والصينية هي عقود نافذة تلتزم بها الحكومات الثلاثة عياد علاوي والجعفري والمالكي لسبب بسيط، لأن الشركة المتعاقدة قام الاستثمارات المالية أرضت أن كل عقد يلغى أو يعدل لابد أن تتولى الحكومة بالتعويضات، قد تفلس الخزينة ندفعها تعويضات عن العقود السابقة.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
Thank you. هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
سيدتي وسادتي، مع ارتفاع نسب الإصابة بمرض الإنفلونزا الوبائية في المدن العراقية وبعد إغلاق المدارس في عدد من المحافظات الجنوبية وانتشار المعلومات الغير دقيقة، ازداد قلق المواطنين من وصول المرض إلى عوائلهم، ما دفعهم إلى اتخاذ إجراءات احترازية من بينها منع أبنائهم من الذهاب إلى المدرسة. سعد كامل مراسل إذاعة العراق الحر نقل هذه المخاوف إلى المسؤولين في وزارة الصحة ووافنا بالتقرير التالي.
بعد ارتفاع نسب الإصابة المؤكدة بمرض الإنفلونزا الوبائية في العراق، والتي كان آخرها الإعلان رسميا عن ظهور إصابات بين طلبة وتلامذة 6 مدارس بجانب الكرخ من بغداد، غدت مشاعر الخوف والقلق ترافق العديد من العائلات، كما تقول المواطنة أم حيدر وهي تحكي عن حالة الإرباك التي أصابت تفاصيل حياتهم اليومية، وهم يفتشون عن إجراء صحي يبعد عن أبنائهم شبح الإصابة بذلك المرض الذي ما زالت تهديداته خاطره تتقلب بين رعب الإشاعات وطمأنة المسؤولين.
احنا الأهل يعني الله يساعدنا، صار عندنا قلق اليوم. يعني ابني يعني قعدت من المدرسة بصراحة، وبنتي بالروضة هم وديتها للروضة، يعني وياي تشوفني موظفة وياي هي والصغيرة. أخاف ما أعرف، يعني الإشاعات فدنا يعني زادت، يقولون المدرسة انسدت ما أعرف شنو، 50% يداومون و50% يجون. يعني والله احنا حتى القلق هم أذانا، يعني عايشين بقلق، لا طفلنا نقدر نودي للمدرسة مالته، تايهين ماذا نعرف شنو الإجراء الصحي، شنو احنا ولا أحد يرشدنا.
وحرصا على سلامة أولادهم من مخاطر الإنفلونزا الوبائية، بادر العديد من الأهالي بالتردد على الصيدليات الأهلية لتبضع حاجتهم من الكمامات والمواد المعقمة والمطهرة التي لاقت رواجا في حركة الطلب، بحسب الطبيبة الصيدلانية إسراء هادي.
ناس يعني مدعورين كلش، خايفين درجة يعني مو طبيعية، باستمرار يصيرون على الديتول، على الجل تعقيم الإيد، على الكمامات. يعني يوم جت وحده تقول لامها اني بسرعه لحقي لي، ان انا بعد 5 ايام راح اموت، ان انا عندي فلاونزا الخنازير.
وهي اكيد انا بيها،
هي عندها فلاونزا الطبيعيه الوبائيه، ما بيها عطاس، مستورده البارحه، فعندها استبراد. الاشاعه بشكل مو طبيعي موجوده بين الناس.
وفي محاوله لطمانه الناس، اكد مدير عام دائره الصحه العامه في وزاره الصحه الدكتور احسان جعفر احمد بان مرض الانفلونزا الوبائيه من الامراض الانتقاليه غير المقلقه، فيما لو تم التعامل مع مضاعفاته بعلم ودراية.
الإنفلونزا الوبائية هي 100% أعراضها هي الإنفلونزا العادية الموسمية، اللي هي تبدي سخونة، نحول، رشح من الأنف، حقة في البلعوم. رسالة تحذيرية للمواطن بوجوب مراجعة المؤسسة الصحية في حال ظهور أعراض، وفي نفس الوقت رسالة مطمئنة أنه من الممكن التعامل بأمور بسيطة جدا مع هذا المرض للوقاية أولا من عنده، اثنين من الممكن علاج هذا المرض بأمور إجرائية بسيطة أو بالحصول على العلاج اللازم في المؤسسة الصحية.
هل هيئتهم ردهات وناس لديهم القدرة على علاج المرضى ويتجاوزون جانب الخوف والقلق بأن تنتقل؟
احنا عندنا خطة، من الممكن لا سامح الله كل مستشفياتنا تتحول إلى أماكن لمعالجة إنفلونزا الوبائية لا سامح الله في حالة حدوث أرقام كلش كبيرة.
بعض العائلات وكإجراء وقائي لجأت إلى منع أبنائها من الذهاب إلى مدارسهم، وحتى دور الحضانة ورياض الأطفال التي أغلقت أبواب العديد منها ببغداد مؤخرا. تلك الإجراءات والتدابير وصفتها رئيسة لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة بغداد الدكتورة كريمة عبد الحسين بغير المبررة.
أنصح الجميع يروحون على الدراسة، ماكو أي مشكلة ولا خوف من هذه الناحية.
نسب الإصابة في بغداد
لحد اللحظة 21 إصابة في جانب الكرخ 6 مدارس، أما في جانب الرصافة فلم تسجل أي حالة مؤكدة لحد اللحظة.
ما المطلوب حتى نحاصر المرض؟
أهم شيء التوعية والإبلاغ عن أي حالة بالوقت المناسب. المناسب.
لديكم تحفظات على أداء وزارة الصحة تصدي هذا المرض؟
جهودهم كلها كانت مستنفريها في سبيل تطويق هذه الحالة. قبل 3 أشهر 4 هم مهيئين الدواء، خصصوا محارير على المدارس كليتها. اليوم كمامات أيضا هسه توزعت وطلعت السفرق قالوا توزعت من جانب الرصافة وجانب الكرخ أيضا كذلك. إضافة إلى ذلك أيضا المعقمات تبنتها وزارة التربية أمضى الصلاحية لكل مدراء العامين مالتهم مال التربية تتوزع بالمدارس.
ومع ما تؤشر من مضاعفات قاتلة لمرض الإنفلونزا الوبائية، هناك من الناس من يعتبرها بدعة سياسية وحيلة اقتصادية.
احنا متعودين انه بين فترة وفترة يطلقون علينا الشركات او يطلقون علينا اصحاب المصالح بهذا الموضوع، انه إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور او ما اعرف شنو هي، ترى كل هاي مصالح شخصية لشركات اقتصادية كبرى.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، فشل مجلس النواب العراقي في إقرار قانون الانتخابات بسبب استمرار الخلافات بين الكتل السياسية وبالتالي إحالة القانون إلى المجلس السياسي للأمن الوطني أثار استياء الشارع العراقي، حيث عبر عدد من المواطنين في محافظة النجف عن تذمرهم من فشل البرلمان، مجددين دعوتهم لتبني نظام القائمة المفتوحة ومهددين بمقاطعة الانتخابات في حال إقرار القائمة المغلقة. أيسر ياسر مراسل إذاعة العراق الحر لديه المزيد من التفاصيل.
بعد فشل مجلس النواب العراقي في إقرار قانون الانتخابات بسبب الجدل الدائر بين الكتل السياسية حول أيهما الأصلح، نظام القائمة المفتوحة أم المغلقة في الانتخابات المقبلة، ولدى إحباطا شديدا لدى الشارع النجفي الذي طالبهم باعتماد رغبة الشارع العراقي في إقرار القانون. المواطن حسن علي يرى أن هذا الفشل قلل لديه الرغبة في المشاركة بالانتخابات، خصوصا إذا تم اعتماد نظام القائمة المغلقة.
بالنسبة للتصويت على قانون الانتخابات وفشل البرلمان، يعني ولد عندي في الشعور انه يعني مع الاسف احنا انتخبنا هيك برلمانيين اللي هم هذا اللي صعدهم المواطن، يعني انتخبناهم احنا على مود يقرون القوانين ويسيرون البلد، وبالتالي قام بين انه هم يدورون مصالحهم الشخصية ومصالح الفئوية والحزبية مالتهم، وفضلوها على مصلحة العراق بعدم التصويت على القائمة المفتوحة. وبالنسبة لي يعني اذا سرى قانون الانتخابات القديم اللي هو قانون المغلقة ما اتوقع راح اشارك بالانتخابات، لأن هذا يعني أنا اعتبرت فشل البرلمان وما رحت أشارك بالانتخابات إذا كانت قائمة مغلقة.
ولا تختلف ردود أفعال البعض الآخر بعيدا عن هذا الرأي، إذ يعتقد المواطن حيدر سفينة أن عدم توصل أعضاء البرلمان العراقي إلى اتفاق بشأن الانتخابات دليل واضح على فشلهم الذريع.
بالطبع فشل وأخفاق مجلس النواب بتمرير قانون الانتخابات هذا يمثل فشل ذريع لمجلس النواب، ويمثل فشل ذريع للناخب، يعني واليوم هم سيعودون لترشيح نفس الوجوه في مجلس النواب. نحن يعني على أثر هذه الفشل تلو الآخر، يعني لا أعتقد أنها ستشكل لنا نسبة كافية للانتخابات في المرحلة المقبلة.
إلى ذلك يرى المواطن حسين الموسوي أن إصرار البعض على اعتماد نظام القائمة المغلقة يوحي بأن المحاصصات الطائفية لا زالت موجودة بين الكتل السياسية التي تريد صعود نفس الشخصيات مرة أخرى إلى البرلمان.
مع الأسف المحاصصة في البرلمان العراقي ولدت خيبة أمل لدى الشعب العراقي بسبب عدم استطاعتهم إقرار القوانين المهمة، ومن ضمنها قانون الانتخابات الذي لحد الآن لم يستطيعون يقروه بسبب تجاذبات سياسية بين الكتل السياسية العراقية. يعني نظام القائمة المغلقة هو نظام فاشل، نظام غير ديمقراطي، لكون أن المواطن يذهب ينتخب قائمة دون أن يتعرف على مرشحي تلك القائمة.
في حين راح البعض الآخر يطالبهم بضرورة نكران الذات والتخلي عن الإسراع في إقرار القوانين التي تخدم مصالحهم الشخصية، في حين لا زالت القوانين التي تهم الشعب وتخدم مصالحه لحد الآن معطلة وحسب المواطن علي حميد.
صراحة مجلس النواب صوت على قطع أراضي على ضفاف نهر دجلة لهم كل واحد 600 متر، وقوانين اللي تخص الشعب واللي تهم الشعب ما يصوتون عليها، فبعد يعني ايش نتأمل من عندهم؟ هل انتخاباتها بالنسبة لنا ما انتخب؟
ويرى محللون سياسيون أن إصرار البعض داخل البرلمان على اعتماد القائمة المغلقة يعد مغامرة من قبلهم بمستقبلهم السياسي ومجازفة برصيدهم الجماهيري. وحسب الإعلامي والمحلل السياسي طلال أبو صيبع الذي يرى أن اعتماد هذا النظام سيؤثر كثيرا على نتائج الانتخابات المقبلة.
يعني الكتل السياسية التي تنادي بالقائمة المغلقة تغامر، بالنسبة لنا تغامر بمستقبلها السياسي وبرصيدها الجماهيري، وربما ستكون الانتخابات القادمة غير ذات جدوى فيما لو وقررت القائمة المغلقة. الكثير من الضغط الشعبي والمرجعيات إذا صح التعبير تطالب بالقائمة المفتوحة، فأرى أن الكثير من الجماهير لن تذهب إلى الانتخابات، وربما سينعكس ذلك مستقبلا على تشكيلة مجلس النواب وعلى صعود شخصيات أخرى غير تلك التي تنادي بالقائمة المغلقة.
أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحرة.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر مستمعين العزاء، وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع. استئناف الدوام بمعهد الأمل للصم والبكم ببعقوبة رغم المعوقات. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الشاعر فالح الدراجي وبرنامج مبعدين لمتابعة المقابلة التي أجرها مع الكاتب والشاعر الدكتور سعد الصالحي. مستمعينا الكرام، أثارت رواية بوهيميا الخراب للقص والروائي صلاح صلاح المقيم منذ سنوات في كندا وعاد مؤخرا إلى بغداد، أثارت لغطا بين الأدباء والكتاب الذين حضروا جلسة الأربعاء في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، حيث وجه البعض اتهامات للروائي ولروايته، منها أن الرواية أساءت للشعب العراقي وخرجت عن تقاليد الرواية العراقية. حيدر رشيد كان هناك سجل لنا جانبا من هذه الأجواء.
على غير العادة لما يحصل في أصبحات الاتحاد العام للأدباء والكتاب الثقافية من وداعة وهدوء أثناء عقد النشاطات الأدبية، فقد تحولت الجلسة الأخيرة للاتحاد يوم الأربعاء الماضي إلى ساحة صاخبة تبادل فيها بعض الأدباء الاتهامات والشتائم، وتعالت الأصوات من فوق منصة الألقاء في مشهد لم يألفه الحاضرون في قاعة الاتحاد كثيرا. وقد حصل ذلك عندما اعتلى الأمين العام للاتحاد ألفريد سمعان المنصة مبديا اعتراضا بغاية الحدث حول ما ورد في رواية بوهيميا الخراب موضوع الجلسة، حيث اعتبر سمعان إن ما ورد فيها يحمل الكثير من الفحش والبذاءة بشكل يسيء لشخوصها وللأدب العراقي عموما. كاتب الرواية صلاح صلاح الذي غادر العراق منذ أكثر من 10 أعوام ويقيم حاليا في كندا، وفي دفاعه عن روايته قال إن الاتجاهات الحديثة في كتابة السرد فرضت عليه هذا النمط من الكتابة والتي يرى فيها تطورا ينبغي تفهمه لدى الأوساط الأدبية المحلية.
التطور اللي حدث بالرواية العالمية أو الاتجاهات الجديدة بالرواية العالمية تفرض عليك يعني أو يجب عليك أنت تتواصل يعني بها ككاتب عراقي وكاتب عربي موجود في خارج العراق. يعني للأسف يعني ما أدري ليش ما يتفهمون هذه ما يتفهمون الكتابات الحديثة، كتابات تسمى خارج المألوف.
ويستطرد الكاتب مبررا إن الهامش الكبير من الحرية في الكتابة عند الأدباء في الخارج يتيح لهم التعبير بعيدا عن القوالب والخطوط الحمراء التي يفرضها وجودهم في الداخل، داعيا إلى تقبل هذه الحقيقة التي بحسب رأيه لا توجب الانفعال.
ثم تجيب الانترنت من الخارج تجيب الرواية، واحنا كلنا يعني عايشين على الغرب يعني بصراحة، يعني في الثقافة في العلوم في الاجتماع، يعني نظرياتنا الاجتماعية كلها غربية، مناهجنا العلمية كلها غربية، يعني ما ادري شنو اللي ممكن يمنع انه احنا نستخدم اساليب الغربيين. يعني هذا تطور حضاري، يعني ما ممكن ان تبعد نفسك يعني تبقى بالعراق انت محدد نفسك ضمن اتجاهات، ليش يعني نبقى احنا محددين نفسنا يعني.
الرواية المثيرة للجدل تقع في 400 صفحة كتبها الروائي في منفاه، وتدور أحداثها زمنيا في 80s و 90s القرن الماضي، اقتربت كثيرا في بنيتها الفنية من كتب السيرة الذاتية التي يرويها الكاتب مستحضرا الأمكنة والشخوص التي عاصرها بمسمياتها وتوصيفاتها كما هي من غير أن يعمد إلى الاستعارة والترميز، وهو الأمر الذي أثار موجة من الاستياء بدت واضحة لدى الأشخاص الذين وردت أسماءهم في الرواية، ومنهم الكاتب والقاص صلاح زنجنا.
ثمت حقائق مقلوبة، ثمت شخوص يعني ليست كما هي، ثمت شتائم أو اتهامات ليست في محلها، ثمت وقائع المجتمع العراقي غير معتاد عليها، يعني هو ليست ظاهرة، فما ممكن أنه أنا أحيانا يوصل إلى حد التزوير، يعني الكاتب يزور أشياء يعني كأي مزور، والكاتب هو ضمير الناس حقيقة.
هذا الجانب من رواية بوهيميا الخراب يدخل في خانة التوثيق الفضائحي كما يصفه الكاتب والروائي ناظم العبيدي، حيث إن استحضار الشخصيات التي عايشها الكاتب وتعريتها أمام القارئ سيضعه أي الكاتب أمام منزلق من عدم تفهم أو تمثل هذا النوع من الكتاب لدى المتلقي.
لا يمكن تقبل مثل هكذا أعمال، لأنها للأسف ستحشر في خانة الوثائق الفضائحية، ولن ينظر للأسف شديد إلى جانبها الفني، لأن تقبلنا وطبيعة ثقافتنا يعني لا تسمح بمثل هذه المواجهات الحادة. أعتقد نحن بعيدون كل البعد عن تقبل حقيقتنا الاجتماعية أو ولهذا أتصور أن الروائي الذي يعمد إلى هذه الطريقة في الكتابة سوف يفتح الباب واسعا أمام سوء الفهم والتأويل.
حيدر رشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائنا المستمعين، إلى بعقوبة، حيث استأنف معهد الأمل للصم والبكم وذوي الاحتياجات الخاصة الدوام بعد أن انقطعت الدراسة فيه بسبب تردي الوضع الأمني في محافظة ديالى. عاد المعهد ليستقبل الأطفال مجددا من ذوي الاحتياجات الخاصة من القرى والمناطق التابعة للمحافظة رغم قلة الدعم وإهمال الإدارة المحلية. تقرير سامي عياش.
أطفال بعمر الزهور أجبرتهم العاهة إلى ترك الدراسة مع أقرانهم والالتحاق بمعهد الأمل للصم والبكم وذوي الاحتياجات الخاصة في بعقوبة، حيث يستقبل المعهد تلاميذه من الصف الأول حتى المرحلة الثامنة. مديرة معهد الأمل الست هيفاء عبود بيّنت أن المعهد استأنف نشاطه هذا العام بعد انقطاع دام مدة طويلة بسبب تردي الأوضاع الأمنية التي شهدتها المحافظة.
معهد الأمل اللي يستقبل الطلاب الصم والبكم ضعاف السمع، وساعدنا احنا طلاب لوضع الامن اللي صار عندنا بالمحافظه تركوا، وهسه هم بدوا يرجعون. هسه من بدايه المرحله الابتدائيه اللي راح نطبق المنهج الدراسه الابتدائيه، كانت الكتب تختلف عن المرحله الابتدائيه لان كان منهج الوزاره مالت وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه، بعدين حاليا قمنا نطبق المنهج الدراسه الابتدائيه.
واضافت مديره المعهد ان الكادر التعليمي يبذل جهدا في التعامل مع الاطفال.
صعوبه الحركه بالصف مثلا، يعني شوف يتحرك، يعني تعرف انت الطالب المعوق ممكن الطالب يسوي الطالب المعوق ينهزم ما يجي بعد بالصف الا امه وياه، فاحنا نقول للمعلم خلي امه وياه لحين ما يتعلم على الدرس، يتعلم على اصدقاء بالصف، بعدين الام تطلع يبقى الدرس عادي. ما اذا الطالب يركض ورا امه يعني ما اقول ما طلع خلي، لا اقعدي لحين ما يتعلم شويه شويه من المعلمه من الاصدقاء وياهم يتعاونون وياه يتعلم.
يفتقر المعهد الى اجهزه للنطق والسمع، مما يضطر بالمعلمين والمعلمات الى استخدام لغه الاشاره أو التمثيل.
سعاد مصطفى عمر معلمة في معهد الأمل. منهج المدارس الابتدائية نلاقي صعوبة بقلة الأجهزة السمعية، قلة الأجهزة اللي تعيننا عليهم بالتعليم، قلة الدورات اللي نهيئهم على منهج المدارس الابتدائية. عندنا طرق للتدريس الإشارة، قراءة الشفاه بالتمثيل للطالب يتقبلها الطالب، وبعدين حتى أكو طلاب ضعيفين سمع بالصوت العالي يعني نقدر نتكلم وياهم.
توفر إدارة المعهد خدمة النقل المجاني لتلاميذ مدينة بعقوبة، أما تلاميذ القرى والمناطق النائية فالأعباء والتكاليف يتحملها أولياء الأمور.
معوق وصم أبكم ابني أريد أثقف منطقتنا قرية دي، فاضطريت أجيب الحناية والله 15-16 شهادة تتكلف روحتي جيتي، يعني يا ريت يسوي لنا صف بالمنطقة مالتنا بالمدرسة الاعتيادية صفوف للاحتياجات الخاصة. عندي اثنين أنا خرسان مو فد واحد، هذا ذاك كبير عمر 20 سنة فراح فاتت فرصة.
عندي بنية نعمة معوقة أنا من ناحية كنعان، معاني يوم ياها من صف الأول لهسه وريتها تصير تتثقف، وأبوها إحنا عطال بطال قاعد ما عندك كل شيء.
مدير قسم ذوي الاحتياجات الخاصة في ديالى سعد رزوق جميل بيّن أن مناشدات إدارة القسم للمسؤولين في المحافظة بضرورة تقديم الدعم والمساندة لم تثمر عن شيء.
أصحاب سلطة القرار ينظر أن طلباتنا واحتياجاتنا احتياجات كمالية. هسه عندنا مثلا معنا عندنا قطعة أرض حدود 5 دونم مركز المحافظة مكتملة الخدمات، المخططات والتنادر موجودات كلهم، وبحدود 5 دونم من قطعة الأرض نسويها مجمع دوائر وزارة العمل بالمحافظة، وهذا مشروع رائد وحيوي بالمحافظة اللي هو يضم دار للأحداث ودار للمسنين وما حد يتخلف عقلي بإضافة إلى بناء للقسم. بس تعرف الشغلات الروتينية والبيروقراطية طرقنا كل الأبواب صراحة، أنا يعني حتى مجلس النواب طرقت الباب مالته المجلس المحافظة بالخطط التنمية والهذا، فتعرف بس اللي إحنا ننجاب شنو معوقات انه المشاريع اللي تتقدم واللي يصير انه اهم شيء يركزون على المي وعلى الكهرباء واحنا يعتبرونه كشيء كمالي.
سامي عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
Thank you.
ريته كل من نام ويوم ريته غاب القمر وثريته كل من نام ويوم ريته وانا المقابل عمي انا المقابل عمي بل كان ينطين بنيته بل كان ينطين بنيته
غاب القمر وثريته
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي النجف على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 107.8 ميجا هرتز، وفي السماوة على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 93.6 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الشاعر العراقي فالح الدراجي مقابلة أجرها مع الكاتب والشاعر الدكتور سعد الصالحي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج مبعدين.
إذاعة العراق الحر تقدم مو بعيدين مو بعيدين مو بعيدين مو بعيدين، برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي.
Oh, my God. أحبتي المستمعين، ضيف هذا الأسبوع شخص التقيت به قبل 29 سنة، كنت جندي في أول الحرب العراقية الإيرانية، وكانت الحرب شديدة جدا. كنت جندي في سرية مغاوير في القاطع الشمالي، 40 يوم منازل إجازة، كنت أحلم بأن أخذ حمام أقعد ويا أصدقائي، كانت أحلام وأماني. 40 يوم من الدم والقتل والطين والجثث، ولذلك كنت أحلم، فلم تكن هناك حيلة، الإجازات متوقفة. فاتفقت مع طبيب صديقي، هو بالمفرزة الطبية ويانا في القاطع المتقدم، على أنه أنا سني لازم أخلعه، وهم ما عندهم في المفرزة أدوات لقلع الأسنان، لازم يحولوني إلى مستشفى كركوك، وأقنع عامر سرية المغاوير اللي أنا جندي عنده، ورحت إلى مستشفى كركوك. أسناني ما بيها شيء، فحصن الطبيب وقال لي ماكو سن عندك يستحق القلع، فأنا أصريت. المهم إحنا بهذا الحديث هو يرفض وأنا أطلب، دخل عقيد قال لي شبيه الأخ، قال لي يريد يشلع سنه، هو ما عنده ولا سن يستحق الشلع. فقال ليش ابنتي تشلع سنك؟ فباوى علي قال لي أنا وين شافك؟ قلت له سيدي أنا اسمي فالح حسن الدراجي. قال أهلا وسهلا أنت الشاعر الصحفي المعرف. المهم فقال للطبيب، قال له روح أنت خلينا. قال لي ليش تشلع سنك فالح؟ قلت له والله أنا أخذ إجازة وأنا صار لي 40 يوم منازل. قال لي أنا أعطيك إجازة بدون أن تشلع سنك. فكتب لي إجازة 7 أيام، قال لي بس أريد مقابل هاي 7 أيام تقرأ لي نص شعر، لأن أنا من المعجبين بشعرك. فقرأت له نص كنت استوني كاتبة اسمه لامو أول واحد أنت. النص أعجبه جدا، قال لي لعد مكان هاي لذا أسبوع تكتب لي هذا النص. كتبت له النص، وراحت السنين وأجت السنين، التقينا مرة أو مرتين بعد ذلك بالصدفة، وأمس أو أول أمس وصلتني رسالة بالإيميل مكتوبة بالشعبية البغدادية الحلوة، لقداد فلوحي أني بنيويورك، أخوك الدكتور سعد الصالحي. هذا العقيد هو اليوم ضيف الأسبوع، العزيز الدكتور سعد الصالحي، فمية هلا بيك.
الله يخليك واشكرك على هاي المقدمة الجميلة جدا.
الله يخليك أستاذ الدكتورنا عزيز أبو سيف، أنا مطلوب لك بجادة 7 أيام.
لا حسب بالنسبة لي الإجازة مفتوحة راح أسويك.
أولا أنت شاعر وشاعر جميل، وأصدرت مجموعة شعرية اسمها بلاغ رقم اسكت، يعني هي من العنوان خفالها نطفالها يقولون. وأنت أيضا روائي، كاتب رواية جميلة الآن بصدد طباعتها، أعتقد اسمها مراثي غيلان. وأيضا أنت موسيقي وملحن، لك العديد من الألحان الموسيقية، وأيضا حفيظ للكثير من الألحان والأعمال الموسيقية الخالدة. ذني كلهن نجمعهم في شخصية الدكتور سعد صالحي، فمن أين نبدأ يا سيدي؟
الهوية اللي أقدر أتحدث بها عن نفسي هي عبارة عن مقدمة بلا رتوش. هذه المقدمة تكمن في العراق متنا، وفي بيتي الصغير على مقربة من نهر دجلة في تكريت منذ العام 88، وفي دارة أهلي في محلة راغبة خاتون في بغداد منذ العام 66، وفي كنعان تلك الناحية الرحم الأول لطفولتي في بعقوبة منذ العام 62 وولادة أخي عباس، ثم ناحية بدر على الحدود في الكوت وكانت منفى لوالدي منذ عام 1960 وولادة أختي خولة، ثم قلعة أربيل وقد شهدت كل جرأة جدي العصملي اتفاقا مع أبنائها وأبناء خالتي الكرد نوزاد ومنعم وعماد وغادير منذ العام 59 وولادة أختي هنا، ثم ناحية بصيدة الكبيرة في قضاء شهربان في ديالة منذ تذكري أنني أحبو بعد العام 56 وولادتي في 25 من شهر كانون الأول من ذلك العام.
إحنا إذن خلينا ندخل في ميدان الشعر.
طيب
متى شعر أبو سيف بأنه يكتب الشعر؟
بدأت بالاندهاش الحقيقة بمقولات تراثية وبمشاهدات، يعني مشاهدات بالشعر هي اللي حفزت عندي الدوافع الشعرية الحقيقية. عزيزي أستاذ صالح، مثل هذه الإشراقات في التاريخ، مثل هذه الإشراقات في الكتابة، مضاف إلها عبارات عامة ومشاهدات شعرية عامة أيضا من الشارع اللي ببغداد ومن الشوارع اللي بدون عراق، هي هذه الحقيقة اللي كانت الجذوة اللي شعلت حريق الشعر في ذلك أو المفتاح.
أبو سيد خليني بس أذكر الأخوة المستمعين أن هذا اللقاء مع الدكتور الشاعر والروائي والموسيقي الدكتور سعد الصالحي، برنامج مو بعيدين إذاعة العراق الحر. استاذ سعد عندك علاقات واسعة من يعني أدباء من مختلف قصاصين وروائين وشعراء فصحى وشعراء شعب عامي وموسيقيين وملحنين، يعني إضافة إلى وضعك كعسكري يمكن تسلى باقي الجيش برتبة لواء، يعني هذا كيف تقدر تسيطر على هذه العلاقات وشوي يحكينا عن هذه العلاقات خاصة مع الأدباء والفنانين؟
والله استاذ صالح ما زال أنت قدمت نفسك للشعر، يعني ما بالنسبة لي قرار الشعر هو قرار حياة. أكو ناس مثل ما يقول لك تكتب الشعر، لا والله أنا مو ما أكتب الشعر، أنا أعيش الشعر.
جميل.
لذلك أجي قطعت هاي الآلاف من الكيلومترات حتى أجي إلى بقعة قصية نائية جدا في شمال الولايات المتحدة، في بقعة حتى الأمريكان يتهازمون من البرد اللي بيها. وقررت أعيش بيها، وهي مدينة تكاد تكون قرية صغيرة ضيعة صغيرة بنجامته. الحقيقة قدر الشعر بس تدخل به كل العناصر اللي بي وكل الحبايب اللي بي وكل حتى الأعداء اللي بي يصيرون هم قدرك وجزء من حياتك، قفاصين، رواة، شعراء، مبدعين، رسامين.
يعني من كاظم الحجاج؟
الله الله الله، هذا الخفيف الوطأ على الأرض كما يقول هو.
أي متى صدرت هاي المجموعة، مجموعة بلاغ رقم اسكت؟
2006 وعلى حسابي الشخصي الحقيقة، وسلمان داود محمد الرجل هو اللي كان خلف الإعداد مالها.
يعني هسه إذا أروح شوارع بغداد مكتبات بغداد أحصل نسخة من عندها؟
بالتأكيد موجودة، بالتأكيد موجودة، كانت آخر احتفالية قبل 6 أشهر، قبل 4 أشهر باتحاد الأدباء، وكانت احتفالية رائعة، يعني كانت إضمامة من آراء جميلة من رئيس اتحاد الأدباء ومن الأستاذ كان محمد علي ياسين ومن ياسين النصير وعديد آخرين من الأدباء، وحتى أخجلوني يعني باستقبالهم للمجموعة. أحب أن أشير إلى أنه فضل الصفحة الأولى، اللوحة الأولى هي للفنان علوان العلواني، يعني ما عرفه ولا شايفه، هو رجل من العمارة، فنان من العمارة.
نعم، هاي حتى تكملون هاي العراقية مالتكم من العمارة. أبو سيف هسه نجي على مرافي غيلان، من الذي أوحى لك بأن ترثي، من ترثي في مرافي غيلان؟
لم أكن أرثي إلا نفسي، ومن خلال رثاء نفسي أرثي كل تاريخي الشخصي في العراق، بما أيضا يشكل ظلال تاريخ العراق أيضا، لأنه الشغلة الوحيدة الحقيقة اللي قدرت أن أتمكن منها عنصر الرواية بها أنه كتبت بدون رقيب وبدون شروط وبدون أي رجوع إلى أي مرجعية ذهنية أو ثقافية، كتبت كما ينبغي للكلام أن يطلق من داخل النفس ويسجل نفسك تاريخ إن صح في أن يكون في هذا الاتجاه.
طبعا فاتني أنا أقول للأخوة المستمعين أنه النص اللي كتبته إلى مكان الإجازة الأسبوع أبو سيف لحنه، اللي هو لا مو أول واحد أنت، أبو سيف لحنه والآن هو أغنية وسمعتها. حسيتك بغدادية في ألحانك، قبل أن نسمع الأخوة المستمعين هذا اللحن أو غيره، أريد نعرف شلون هاي، يعني أنت شلون رحت للموسيقى، شلون رحت للألحان، أنت روائي وشاعر وطبيب وضابط، يعني شلون جت فكرة الموسيقى، يعني لو أنا مكانك ما تجيني، مستحيل.
نعم، أنا الحقيقة كانت والدتي تذكرني دائما، وما زلت أني أذكر حتى في طفولتي كنت لما أسمع أي لحن عازب بالراديو أو بالتلفزيون أبكي، وأمي تذكرني الله يرحمها ويرحم والديك، قالت لي ماما أنت وبالكاروك طفل بالقماط مالتك كان من يطلع صوتنا رأسا قمت لك وتبشي ونفطر ونطفي الراديو ونطفي التلفزيون.
الله،
فالبذرة الموسيقية بداخلي موجودة. الحقيقة أنا من كنت طالب بكلية طب الأسنان بداية السبعينيات، داومت بمعهد دراسات النغمية لمدة 4 سنوات في فرع العود. وكان من أساتذتي روحي الخماش، وكان عميد المعهد في ذلك الوقت عبد الرزاق عبد الواحد، وجعفر الخفاف أيضا كان من أصدقائي الحميمين، وصلاح عبد الغفور وكثيرين منهم. فولجت الموسيقى من باب الهواية بالبداية، وبعدين تحولت الحقيقة عندي إلى إنتاج. ما أدري، هي ملكة التلحين مو ملكة يعني متيسرة، يعني ما تقدر تشتريها من السوق ولا تقدر تتعلمها.
أكيد
التلحين إبداع مثل الشعر، يعني الحمد لله والشكر.
وهاي الألحان أحس بها عندك، يعني لو كان هذا كلام كان قلت لك أحس لك لكنة بغدادية، بس أحس طعم بغدادي أو عطر بغدادي أو رائحة نكهة بغدادية بالحانك.
حبيبي الغالي، أنا ابن راغمة خاتون، أنا ابن العبود والدرابين مال بغداد،
مال العظمية،
وابني تربت على صوت أنصاف منير وهيفاء حسين ولميعة توفيق وحفيفة اسكندر والغزالي ومنير الهوزوز، ورائحة بغداد وسوق الهرج وباب المعظم وعقد الصفافير والطاطران. وأني داومت إعداديتي الحقيقة اللي هي مرحلة كبيرة في حياتي أعتبرها، كنت في إعدادية في النضال بالسنك شارع الرشيد.
بعد النضال وما أدراك من النضال.
بالضبط، وما أدراك من النضال. فأمر السينما الوطني وسينما الشعب، وأمر بمقهى البرلمان، وأمر شارع النهر،
حج زبالة.
بالضبط، حج زبالة، وبعدين إلى سوق السراي، وننتهي آخرا بكبة السراي المضادة للأشخاص.
أنا أعرف أنت أستاذ سعد، أنا أعرف أنت عندك ألحان وطنية، وعندك أيضا كل لحن عاطفي، فخر عمر ومطربين غنوا لك. أريد سمعنا هاي النص اللي طيتني به إجازة أسبوع، شو لحنته؟
والله من أول ما تركت يم النص أنت وليغلي في داخلي،
يعني منذ 30 عام.
بالضبط، منذ 30 عام والله العظيم. فبلحظتها بيومين أنا لحنت. الألحان المصطنعة تأخذ وقت طويل جدا، لكن الألحان العفوية ما تأخذ منك غير ثواني.
أريد نسمع أول واشي أنت ما يمك عود، ها؟
ما يخالف؟
يمك عود لو ماكو؟
لا والله مو يمي عود، بس أقدر أسمعك مقطع منه. لا بس يعني لا بس. لا مو أول واحد أنت، لا مو أول واحد أنت، لا مو أول واحد أنت يذوب عمري ويرحل سكتة. يا ما قبلك شفت هواي، يا ما قبلك شفت هواي، يا ما قبلك شفت هواي، يا ما كان ناس وياي حولك كل شي بوقت. لا مو أول واحد أنت، ولا مو أول واحد أنت.
يا سلام،
لأنه ويا العود تختلف الشغلة.
إيه طبعًا، أكيد أكيد.
الله
أكيد. ما المفارقة حست وياك وأنت طبيب أسنان أو أنت قاعد وين زملاء؟ فشي لطيف إنه نختم به اللقاء ما دام.
مرة دا أفحص.
إيه؟
دا أفحص مريض.
إيه؟
سنة يوجعه.
إيه؟
فقلت له هذا السن، قال لي لا. قلت له هذا السن، قال لي لا. قلت له هذا الفوق، قال لي لا. قلت له هذا جوا، قال لي لا. تالي جت براسي فكرة، قلت أقلع سنونه كله وحطها قدامه وأقول له طلع لي يا سنك.
منو من الفنانين العراقيين أصدقائك تبعد وياك تسولفون يغني لك تغني لك؟
أقرب الناس فقدتهم على أسف قبل 3 سنوات على قارعة البتاويين. كان هو الفنان الكبير عازف الكمان الأول بلا منازع في العراق، المرحوم قصي شبر اللي عاش وياي بالجبهة سنين طويلة، وكنا أنا وياه نتبادل النصوص والألحان وفقانين العراق الله يرحمه.
إيه، عند لحن جميل مال سلامة يا وطن لغني خاسم إسماعيل.
قاسم إسماعيل
حافظ منه شوية، هذا حافظ منه.
إيه حافظ منه. بسلامة يا وطن ما هزتك ريح، شجرة وطننا نخلة وتصيح.
سلام يا وطن عن نجمع الليلة وطال الزلم حكم حذرين. سلام يا وطن عن نجمع الليلة وطال الزلم حكم حذرين. على الصابات أبرو مثل مكبر الدبرو باي الصوت دنحو الغاية حطيه. على الصابات أبرو مثل مكبر الدبرو باي الصوت دنحو الغاية حطيه. سلام يا وطن
كنتم وبرنامج مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.